بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. اليوم بما أننا قد بدأنا باليوم الأول للدراسة في هذا السنة الدراسية الجديدة، سنة 1444 الهجرية، هذا اليوم الأول من السنة الدراسية، فرأيت من المناسب أن نذكر بعض النصائح العامة وإذا بقت فرصة لربما نبدأ ببحثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اليوم هو اليوم الأول من السنة الدراسية الجديدة، يعني سنة 1444 الهجرية. رأيت من المناسب أن نقدم بعض النصائح والإرشادات العامة قبل أن نبدأ ب بحثنا الأصولي. الآية القرآنية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. المسؤوليات الملقاة على عواتقنا بوصفنا من طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية كبيرة وثقيلة جدا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية تشير إلى المسؤوليات العامة، ونحن مسؤولياتنا أكبر من عامة الناس. بوصفنا قد وضعنا أنفسنا في هذا الطريق، في طريق الأنبياء، لا بد وأن نربي أنفسنا ونزكي أنفسنا بنحو يرضى بنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا بد لنا أن نجلب رضا إمامنا، وأنا أعتقد ولعلكم تشاركوني في هذا الاعتقاد أن ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قريب. كل المؤشرات في العالم تشير إلى أن العالم بأجمعه قاعد يصطدم بطريق مسدود، ولا خلاص إلا بظهور المنقذ وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكل ما نجده في العالم من الهرج والمرج والويلات والظلامة وانتشار الظلم في مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا يعتبر من علامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا لا بد وأن نهيئ أنفسنا لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى إذا ظهر الإمام إن شاء الله نجده راضيا عنا ويقول لنا بارك الله فيكم إن شاء الله. وهذه مسؤوليات كبيرة. ثم في غيبة الإمام الحجة بصورة عامة وبالأخص في قرب ظهوره مسؤولياتنا كبيرة للتصدي لهداية الناس، لهداية أنفسنا في الدرجة الأولى، ثم لهداية الناس. الفسق والفجور والعصيان قاعد ينتشر في كل أرجاء العالم وفي عراقنا العزيز بالذات. إحنا مسؤوليتنا أن نعمل لإصلاح هذا الفساد ولإصلاح هذا الفسق والفجور ولهداية الناس نحو ترك المعاصي وفعل الطاعات الإلهية. وإذا أردنا للناس أن يسمعوا منا فنحن لابد وأن نكون في درجة أعلى مما نريد أن نربي الناس عليه. إذا أردنا أن نهدي الناس إلى ترك المعاصي لابد وأن نترك حتى المكروهات. إذا أردنا أن نربي الناس على أن يعملوا الواجبات لابد لنا أن نعمل حتى المستحبات. المربي المعلم الهادي للناس لابد وأن يكون هو بدرجات أعلى مما هم عليه، مما يريد أن يربيهم عليه. لعله في بعض محاضراتنا القديمة حاكي لكم أو لا ما أدري، يقال أن أحد مراجع الدين خاطب ابنه وقال له: من الأسوة الذي أنت تقتدي به في حياتك العلمية والعملية وكذا؟ قال له: أنت الأسوة عندي، أقتدي بك وأسعى أن أكون مثل ما أنت عليه. قال له: إذن فاعلم بأنك ما راح تصير كل شيء. ليش؟ لأنه أنا اللي تشوفني كان الأسوة أمام نظري الإمام الصادق. وإذا وصلت إلى هالمستوى الذي تشوفه، أنت إذا أسوتك أنا كل شيء ما راح تصير. إذن فلا بد وأن نكون على مستوى عالي جدا من الواعي والتقوى والإيمان والطاعة حتى نستطيع أن نربي الناس، ثم الناس يتربون على أيدينا إن شاء الله ببعض المستويات التي نطمح إليها. الناس إذا اقتنعوا بأمثالنا كأسوة لهم بعض الدرجات يأخذوها من عندنا، فلا بد لنا أن نرفع من مستوياتنا عالية جدا حتى نستطيع أن نربي الناس أكثر، وإلا ما نقدر نربي الناس ونهدي الناس. فمن مسؤولياتنا أن نربي أنفسنا بأعلى ما يمكن، حتى بأمل أن يقتدي بنا الناس ببعض المستويات ولو. هذه مسؤوليات صعبة وثقيلة جدا، ولا بد لنا أن نقتدي بسيرة أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونجعل أئمتنا الأطهار هم الأسوة لنا كما قال ذاك الشخص. نتأسى بالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. أي شيء منا يشبه سيرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ عباداتنا تشبه عبادات الإمام الصادق، أو طاعاتنا، أو خدمتنا للناس، أو أي عمل صالح وأي سيرة قد اتخذناها بالنحو المطلوب وبالدرجة الكافية من أئمتنا الأطهار، إحنا في تقصير دائم وفي قصور دائم، ولا بد وأن نعترف بقصورنا وتقصيرنا حتى نقدر نرتقي. أما إذا واحد تخيل أنه صار إلى مستوى من الرقي والمقبولية، يتوقف بعد ما يصعد، بعد ما يقدر يكمل نفسه. فلأجل أن نتواصل في تكاملنا لا بد وأن نعتبر أنفسنا قاصرين ومقصرين جدا. لا بد للإنسان مهما يرتقي من درجات الكمال، هو يلقن نفسه بأنه عليكم السلام بأنه قاصر ومقصر. حتى يستطيع أن يبقى في درجات التكامل والصعود. أما إحنا أو بعضنا بمجرد أن يخطأ خطوات وإذا به لا سمح الله يبتلي بالعجب، يبتلي بالغرور، يبتلي بالأنانية،
هذا لا فقط ما يستمر في درجات الكمال بل يسقط من القمة إلى الحضيض، يسقط لا سمح الله لو أن أحدا ابتلى بالأمراض النفسية الخلقية، ابتلى بمثل العجب، ابتلى بمثل الغرور، ابتلى بمثل الرياء، فسيسقط، يسقط إلى الحضيض. لا بد وأن نربي أنفسنا ونزكي أنفسنا من هذه الأخلاقيات السيئة. تزكية النفس أهم بكثير من التعلم. الآية القرآنية تقول ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيقدم التزكية على التعليم. لعله بسبب أهمية التزكية عن التعليم، قد واحد يبلغ مستويات عالية من العلم، حتى العلوم الدينية، حتى العلوم الإلهية، لو أن الإنسان صعد مستويات عالية جدا من العلم ولكنه لا سمح الله كان خاليا من التزكية، فهذا العلم سيكون وبالا عليه، هذا العلم سيكون مبالا عليه. العلم كالسيف ذو حدين، قد يفيد الإنسان للغاية وقد يضر الإنسان للغاية، حتى وإن كانت العلوم التي يحملها علوم دينية، ولكن إذا كانت خالية عن التزكية فسيبتلي، فستكون هذه العلوم وبالا عليه، وقد يخسر الدنيا والآخرة. كم من علماء سقطوا في جانب التزكية وانحرفوا، نجد في تاريخنا وفي عصرنا المعاصر أيضا، من ارتقى نوعا ما في الجانب العلمي ولكنه سقط في جانب التزكية وانتهى أمره إلى الانحراف والابتعاد عن جادة الصواب والابتعاد عن خط أهل البيت لا سمح الله والعياذ بالله. هذه كنصائح عامة، والآن نحن في ظرف حرج بالإضافة إلى ما ذكرنا من كون الظروف حرجة، عندنا ظرف بالذات وهو ظرف تجنب سماحة السيد الحائري آية الله العظمى، السيد الحائري الله يحفظه ويرعاه، تجنبه عن المرجعية، واجتنب وتخلى عن هذه المسؤولية. دعنا من جهة أن هذا يدل على مستواه العالي في التقوى والإيمان، هذا المستوى الذي جعله يصرح بنفسه أنه قد ابتلى بهذا الضعف الفكري والجسمي بحيث بعد لا يصلح للمرجعية. ما أدري، عندنا في تاريخ مراجع الشيعة من قام بهذا الموقف أو ما عدنا، هذا موقف عظيم، ولكن بعد هذا احنا ماذا نصنع؟ نشعر بنوع من اليتم، ماذا نصنع بعد أن تخلى مرجعنا عن هذا الأمر وصرح بعدم إمكانه للاستمرار في التصدي للمرجعية؟ أول من ابتلى بالامتحان الإلهي في هذا الأمر هو أنا، ابتلائي بالامتحان لعله أكبر منكم جميعا، وإن كان كلكم قد لعله سرى إليكم هذا الامتحان الإلهي، ولكن أنا بالذات قد يقول لي الشيطان أنه هاي خوش فرصة، تعال سلم المرجعية وكبر نفسك وكيف وكيف. هذا امتحان الإلهي وجه إلينا جميعا وإلي بالذات، هذا امتحان إلهي. المفروض بينا أن نعمل وفق المسؤولية ووفق مصالح ووفق ما تقتضيه الحاجة، مو بإلقاء شيطانيا تصدى لشيء معين. الإنسان إذا وجد نفسه يتغير نفسيا وداخليا بتحصيل كرسي، تحصيل مقام معين، يتغير يصير عنده نوع من الكبكبة، يصير عنده بلي نوع من الغرور، يصاب بنوع من التكبر، يصاب بنوع من أنانية على أثر المقام الاجتماعي، على أثر الكرسي، على هذا معناه أنه في طريقه إلى السقوط، هذا معناه أنه في طريقه إلى السقوط. المفروض بالإنسان مهما حصل على مقام اجتماعي يصير عنده تواضع أكثر، يصير عنده تحقير لنفسه أكثر، فهذا نوع من الامتحان احنا ابتدينا به. قضية السيد الحائري نوع من الامتحان علينا، وانا اذا تصديت للمرجعية بمعنى أن أدعو الناس إلى تقليدي، هذا معناه أنا سقطت في هذا الامتحان، هذا معناه أنني سقطت في هذا الامتحان. ما يجوز لي أن أدعو الناس إلى تقليد نفسي أو أن أنشر صوري أو أن ما أعرف في هذه الأمور، أو أن أكيف الناس يسموني مرجع، أكيف الناس يسموني آية عظمى، هذا معناه أني سقطت. ولهذا أنا ما يضغط علي من بعض الجهات أن أتصدى للمرجعية، أنا أقول دائما التصدي للمرجعية إن كان بمعنى أن أدعو الناس إلى تقليدي هيهات فمستعد، إن كان بمعنى أن أسمي نفسي أو أكيف أن الناس يسموني مرجع ديني أو يسموني آية عظمى ما أريده. أنا دائما أقول الآخرين لا تعبرون عني آية عظمى ولا تعبرون عني بالمرجع ديني، أنا عالم واحد من العلماء الذين في طريقهم إن كنت صالحا لذلك إلى التكامل العلمي لازلت وإلى آخر عمري أظل أسعى أن أحصل نوع من التكامل العلمي والعملي والمعنوي، هذا أسعى. الإنسان ليس للإنسان إلا ما سعى، لا بد وأن نسعى لذلك. أما أكيف أن أصير مرجع ديني أو أن الناس يسموني مرجع ديني، أنا نصيحتي للجميع طلبة وغير الطلبة أن ما يعبرون عني المرجع الديني. في أكو مراجع ديني على مستويات عالية أنا أجي أناطحهم في أسأل أنا هم أصير مرجع ديني في مقابل المراجع الدين وأدعي المرجعية العياذ بالله. فمن ناحية التسمية بالمرجعية والتسمية بآية عظمى ما أريدها نهائيا، ومن ناحية الإفراط في نشر الصور والدعايات والتبليغات لنفسي ولمرجعيتي ما أريدها لأني أصلا، و لا يعني المقدار الذي يمكن لي شرعا وقد يكون لأجل حفظ المصالح العامة ولأجل الاحتفاظ بخط أستاذنا الشهيد أن لا يتفتت ولا ينحل، الاحتفاظ بالخط الثوري في الحوزة العلمية لكي لا يتهدد لا يتفتت هذا الخط الثوري، عفوا المقدار الذي يمكنني هو أن أحدا لو أن أحدا أو بعض الناس هم اقتنعوا، مو أنا أقول لهم مو أنا أدعوهم، لو كان بعض الناس اقتنعوا بتقليدي أنا ما أقدر أرفضهم. إذا رادوا آرائي الفقهية في المسائل الشرعية ما أقدر أمتنع من الفتوى، أفتي بحسب ما توصلت إليه من آراء فقهية في المسائل الشرعية أفتي برأيي. هذا المقدار أكثر من هذا ما أقدر أبدا، هذا المقدار الذي أقدر عليه وإن شاء الله سيرضى عني الإمام الحجة أو لا بعد. إن شاء الله سيرضى عني الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذا المقدار أن إذا الناس هم وبعض الناس هم اقتنعوا بي مو أنا أسعى أن أقنعهم، هم اقتنعوا بي بس بحسب الموازين بحسب قناعات شخصية بحسب موازين شرعية المفروض حسب الموازين الشرعية لشهادة أهل الخبرة وكذا وكذا بتعرفوها. لكن الناس إذا هم بحسب قناعاتهم توصلوا إلى الرجوع إلي قد ما يجوز لي أن أرفضهم. فهذا المقدار الذي معقول وقد يرضى به الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مو أكثر. ثم التدرج مطلوب جدا، يعني التصدي حتى بهذا المقدار، التصدي الفجائي قد يسبب نوع من ردود الفعل، قد يسبب إحراجات، قد يسبب بعض الأضرار والخسارات. فأنا أوصيكم جميعا أن لا تفاجئون الناس بمرجعيتي أو بما شابه على شكل مفاجأة وعلى شكل دفعتي. خلونا بهدوء، خلونا الآن أنا حتى الرسالة العملية إذا كانت تصدي بمعنى الرسالة العملية، الآن أنا لازلت ما عندي رسالة عملية، بس إلى متى؟ سنة سنتين أكثر ما يندرى. حتى الرسالة إن كان بمعنى التصدي بمعنى الرسالة العملية أنا ما متصدي له أبدا. ليش؟ لأنه رسالة عملية ما عندي. هسه هذا جزء صغير من تعليقتي على كتاب الفتاوى الواضحة لأستاذ نشيد، بس بحث الاجتهاد والتقليد كنت باحثة قبل فالأخوة رجحون طبعنا هذا الكلام. هاي مو رسالة عملية، هون رسالة عملية. فإذا كان التصدي للمرجعية بمعنى طبعا الرسالة العملية فأنا الآن ما متصدي، إذا كان بمعنى تسمية مرجع ديني أو ما شابه فأنا مو متصدي، وإذا كان بمعنى عمل إعلامي وتبليغي وصور ما صور أنا ما متصدي. بهالمعاني أبدا أنا ما أرضى للتصدي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني للنجاح في هذا الامتحان الإلهي الذي أشعر بالابتلاء به في هذا اليوم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتربية أنفسنا وتزكيتها بالنحو الذي يرضى بنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثني في علم الأصول، أكملنا وظيفة الإنسان الشاك بالشك البدوي، وحسب منهجة الحلقات احنا لعله الوحيدين اللي جعلنا بحثنا الخارج وفق منهجة الحلقات. بحسب منهجة الحلقات بعد البحث عن وظيفة الإنسان الشاك بالشك البدوي بل يبحث الإنسان الشاك بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، وبعد ذلك الشك في الوجوب والحرمة معا دوران الآن بين المحظورين، وبعد ذلك هم كنا نراجع نشوف. فإحنا أكملنا السنوات الماضية بحث الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي، وبحثنا أن وظيفة الإنسان الشاك بالشك البدوي هل هو البراءة، هل هي البراءة الشرعية أو البراءة العقلية أو البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي أو الاحتياط العقلي. هذه بحثناها في السنوات الماضية، وانتهينا إلى رفض البراءة العقلية كما عليه أستاذنا الشهيد، وقبول البراءة الشرعية كما عليه المشهور وأستاذنا الشهيد أيضا. وبعد هذا لابد وأن نبحث في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن نكون على طريق التأسي بالأئمة الأطهار وعلى طريق رضا الإمام الحجة إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.